الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب. والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتيه، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله في الرواية الأخرى. وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم جزية لعدم من يؤخذ منه، لعدم من يؤخذ منه، لا لأنهم ليسوا من أهلها. قالوا: وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب، ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع ولا يصح أنهم كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده.
الجزية كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما نزلت هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من ثلاث طوائف، من اليهود ومن النصارى ومن المجوس، كما ثبت عنه أنه أخذها من مجوس هجر. فاختلف أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال لا تؤخذ الجزية إلا من هذه الطوائف فقط، وعليه فإنها لا تؤخذ من عباد الأصنام. وإذا قيل بعدم أخذها من عباد الأصنام فمعنى ذلك أنهم إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، هذا المعنى، ولا سيما العرب. ومنهم من قال تؤخذ من كل كافر إذا بذلها، هذا هو القول الثاني، هو الذي يرجحه رحمه الله تعالى ابن القيم. يقول: وإنما لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب لأنه لم يبقى في جزيرة العرب بعد أن فتح الله تعالى مكة وما تلا ذلك من السنين، لم يبقى فيها مشرك أصلا، وإنما أظهر الجميع الإسلام. قال: وأخذ الجزية من مجوس هجر يدل على أخذها من عباد الأوثان. قال: بل عباد الأوثان أحسن حالا، لأن عباد الأوثان كان عندهم شيء من بقايا دين إبراهيم، أما المجوس فهم عباد النار يعبدون النار، فيقول إذا أخذت من عباد المجوس فمثلهم عباد الأوثان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل. فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم.
مراد ابن القيم أن هذا عام، مراده أنه عام سواء في عباد الأوثان أو في المجوس أو في اليهود والنصارى أو جميع الكفار إذا رضوا الجزية، لأنهم في ذلك بذلك يكونون قد حقنت دماؤهم مقابل الجزية التي بذلوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومه فصالحه على الجزية وحقن له دمه. وصالح أهل نجران من النصارى على الفيحلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا وثلاثين وعارية 30 درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا تهدم لهم بيعة أحسن الله، على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتل من دينارا أو قيمته من المعافري،
المعافري الميم
أحسن عليك، أو قيمته من المعافري، المعافري
فتح الميم المعافري
أحسن عليك، أو قيمته من المعافري وهي ثياب تكون باليمن. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله في الميسرة وما عنده من المال.
ذكر تفاصيل مما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذت الصحابة رضي الله عنهم أكيد ردومة حقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، وهكذا تفاصيل ما حصل في الجزية التي أخذت على أهل نجران على ما سمعت من هذه الألفي حلة، يعطون إياها نصفا في صفر ويعطون النصف الثاني في رجب، وهكذا مما كان من مقتضيات الصلح معهم أن يعيروا هذه الأسلحة المذكورة، لكن هذه إعارة مضمونة بحيث لو تلفت فإنها تضمن. لما وجه معاذا لليمن رضي الله عنه أمره أن يأخذ من كل حالم أو من كل محتلم يعني بالغ دينارا، ولما ذكر القيم هذا كله قال هذا يدل على أن الجزية لا تقدر بمقدار محدد، بل يمكن أن تكون من الحلل ويمكن أن تكون من الذهب أو الفضة أو من المال بحسب حاجة المسلمين وبحسب تحمل وقدرة من تؤخذ منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهرة، وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم الروم، وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن. فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دينها أهل الكتاب.
العرب كانوا قبل الإسلام لا شيء، يتأثرون بما حولهم، فإذا كان الذي حولهم يهود تهودوا، إذا كان الذي حولهم نصارى تنصروا، إذا كان الذي حولهم من الفرس المجوس تمجسوا، حتى أكرمهم الله وشرفهم ونالهم هذا الشرف العظيم بدين الله عز وجل، فسادوا الأمم بعد أن استمسكوا بدين الله تبارك وتعالى. يقول لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم آباءهم ولا متى دخلوا، لأن من أهل العلم من يقول إنها تؤخذ منهم إذا كانوا لم يطرأ عليه، إذا كانوا أصيلين في الدين الذي تؤخذ منهم الجزية فيه، أما إذا كان قد طرأ عليهم التهود أو التنصر فلا تؤخذ منهم. يقول ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، وإنما أخذها منهم بإطلاق ولم يستفصل هل كان آباءهم على هذا الدين أو لم يكونوا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: هل كان دخولهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب، هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده، ومن أين يعرفون ذلك، وكيف ينضبط، وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى،
يعني قبل الإسلام، هذا المراد. كانت المرأة إذا كانت مقلاة يعني لا تنجب، جعلت نذرا عليها إن من الله عز وجل عليها أن تهود ابنها، هكذا كان قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام أراد الأنصار أن يرجعوا أولادهم أولئك إلى الإسلام، لكنهم تهودوا في الجاهلية، فنزلت الآية لا إكراه في الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين.
لو أنهم ارتدوا في الإسلام لوجب قتلهم أو يعودوا إلى الإسلام، لكن هذا كان في الجاهلية، يعني هم كانوا في الجاهلية تهودوا، فأراد آباؤهم أن يعيدوهم، فلما كان هذا هو حكمهم وأصله بقوا على الأصل وأنزل الله لا إكراه في الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي قوله لمعاذ رضي الله تعالى عنه: خذ من كل حال من دينار، دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة.
نعم، لا تؤخذ من الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من المحتلم الذي قد بلغ، والصبي ليس بمحتلم، وأيضا تؤخذ من الذكور لا تؤخذ من النساء، ولهذا قال أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، وهذا يخرج الصبي ويخرج المرأة، لأن المرأة الأصل غير مكتسبة. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة، زاد أبو عبيد عبدا أو أمة، دينارا أو قيمته من المعافر، فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق. قيل هذا لا يصح وصله وهو منقطع، وهذه الزيادة مختلف فيها، لم يذكرها سائر الرواة، ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم هذا الحديث، فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من حال من دينارا، ولم يذكروا هذه الزيادة. وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم.
نعم، بالنظر إلى السند المعروف في الحديث أن يؤخذ من كل حالم يعني بالغ دينارا، أما المرأة فلا يؤخذ منها، ولهذا نفس معمر رحمه الله كان يقول هذا غلط قوله حالمة، ليس على النساء شيء، يعني لا يؤخذ من النساء جزية، وهو المعمول به هو المعروف أن الجزية إنما تؤخذ من الذكور البالغين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويأمر بالكف والصبر والصفح.
ويؤمر
أحسن الله إليكم، ويؤمر بالكف والصبر والصفح.
نعم، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال نبئ بإقرأ عليه الصلاة والسلام، وليس فيها أمر بالإنذار. ثم في المدثر أمره الله تعالى بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر. مكث عليه الصلاة والسلام يدعو عشيرته، ثم عم العرب، ثم عم العالمين جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. استمر صلى الله عليه وسلم بعد نبوته سنوات طويلة لم يؤمر بالقتال، بل أمر بالكف، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ثم بعد ذلك شرع الله الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم فأمر بأن يتم
نعم
لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل مع من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله جل وعلا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فالحرم ها هنا هي أشهر التسيير، أولها يوم الأذان، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها
التأذين يعني الإعلام لهم حين كانوا ينادون عام 9 في الحجة هذه بنبذ عهود المشركين. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن، لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم 4 أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل ذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه 3 أقسام: مسلم مؤمن به، ومسلم مسالم له آمن، وخائف محارب.
نعم، المقصود أن الكفار حددوا ووضحت طريقة التعامل معهم، فإما أن يكونوا من أهل العهد الذين لم ينقضوه فيوفى لهم عهدهم بحسب مدتهم، وإما أن يكونوا من أهل الذمة الذين يلزمون بالجزية ويبقون تحت أحكام الإسلام، فهؤلاء أيضا يوفى لهم بذمتهم. أما أهل الأوثان من العرب فإنهم أمهلوا 4 أشهر، وليس المقصود 4 الحرم، لأنها 4 أشهر فيها التسيير، بحيث ينبذ إليهم بعدها عهودهم، فلذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم كل فريق بحسب ما أمره الله تبارك وتعالى به، واستقر أمر الكفار على ما ذكر رحمه الله بأن يكونوا محاربين أو أهل عهد أو أهل ذمة. أهل العهد بعد ذلك دخلوا في الإسلام، فصار أهل الكفر على نوعين، وهم إلى اليوم على هذين النوعين: إما أن يكونوا أهل ذمة، وإما أن يكونوا محاربين، ولكل أحكامه. من الخطأ البين النظر إلى الكفار نظرة واحدة من حيث الحكم، نعم في الآخرة مصيرهم واحد إلى جهنم وبئس المصير، لكن في الدنيا يجب أن يعلم أن لهم أحكاما، وأن يختلف أحكام من له عهد عن حكم المحارب، فالمحارب يقاتل مطلقا إلا أن يقام معه عهد أو مهادنة، أما ذو الذمة فإنه لا يحل بتاتا التعرض له في ذمته، ومن تعرض له في الذمة فإنه ناكت لذمة الله ورسوله، وذلك أمر فيه الوعيد من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.